الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة منه وعن أبي يحيى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة تحت باب شروط الصلاة منه، وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه، فقال: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو يعلى والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه.
هذا الحديث في حكم الفخذ، هل هي عورة أو ليست بعورة؟ وقال ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل، ولم يسمى هذا الرجل، ولعله جرهد كما في حديث، لعله يعني على الاحتمال، وفخذه خارجة أي خارجة مكشوفة، خارجة عن اللباس عن الإزار، بمعنى أنها مكشوفة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. قال: رواه أحمد وهذا لفظه. ثم أخذ يتكلم على حكم الحديث، وقال يعني الترمذي عندما رواه، وقال يعني الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لأنه قال وقال هذا يعني قال وهذا لفظه يعني لفظ أحمد وأبو يعلى يعني ورواه أبو يعلى. لو كان المراد لفظ أبو يعلى يقول لفظ، لو كان معطوفا مثلا وهذا لفظه يعني لفظ أحمد وأبو، يعني ما أصلح أن أقول ولفظ أبو يعلى، ما أراد هذا، ما يمكن يكون الإعراب غير صحيح، يعني ليس المعنى ولفظ أبي يعلى ولفظ، وإنما رواه أبو يعلى، يعني ما معطوف على فاعل روى. والترمذي أيضا ولفظه يعني لفظ الترمذي قال الفخذ عورة، وقال الترمذي أيضا هذا حديث حسن غريب. هذا الحكم حكم الترمذي موجود في بعض النسخ المطبوعة ولا يوجد في غيرها، يعني مثلا هذا ثابت في طبعة الرسالة التي هي بتحقيق التركي ومن معه، وفي طبعة التأصيل وهي من أحسن الطبعات، وفي تحفة الأشراف، تحفة الأشراف يعتبرونها كالنسخة من الكتب الستة التي يعزو إليها، فتحفة الأشراف أيضا فيها هذا، لكنه لا يوجد في طبعة أحمد شاكر ولا في طبعة بشار عواد، لكن كون العلماء يعني هذا ينقلونه ويعزونه إلى الترمذي دليل أن عندهم نسخة فيها هذا، فنسخة الآن ابن عبد الهادي فيها هذا الكلام. قال وصححه الطحاوي، هذا الطحاوي في كتابه معاني الآثار أو شرح معاني الآثار، في شرح معاني الآثار قال رحمه الله بعد ذكر آثار في الموضوع، عدة آثار فيه في الموضوع وموضوع أن الفخذ عورة، قال رحمه الله يعني منها مما قال، وما قال أبو جعفر، هو الطحاوي كنيته أبو جعفر، فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر أن الفخذ عورة ولم يضاد، يعني ولم يضاد، يعني هذه الآثار أثر صحيح، يعني هذه الآثار يقول الطحاوي، وهذا أخذ منه تصحيح الطحاوي ولذا قالوا صححه، فقال ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها، ولا يثبت إلا بما هو الحكم، لا يثبت إلا بما هو صحيح، فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل الصلاة بكشفها، تبطل كما تبطل بكشف سواها من العورات، فهذا وجه هذا الباب من طريق يقول صححه، يقول فهذا وجه هذا الباب من طريق صحيح، هكذا في من طريق يريد صحيح، لكن المكتوب من طريق تصحيح معاني الآثار هذه التي ذكرت، فهذا يعني ما عزاه إليه. قال المصنف وقال البخاري بعد أن ذكر يعني حال من حيث التوثيق وعدم أبو يحيى القتات، قال البخاري إلى آخره، قال البخاري ويروى عن ابن عباس، هو هذا يعني هذا ذكره تعليقا، البخاري يذكر هذا من تعليق في الباب، قال في باب ما يذكر في الفخذ، ذكر الباب باب ما يذكر في الفخذ، ثم ذكر هذا التعليق، قال البخاري يعني في باب ما يذكر في الفخذ، وذكر هذا الكلام. قال البخاري: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس، وسيذكره هذه، وإن علقه هنا في هذا الباب ولكنه أسنده في مكان آخر. قال البخاري: هو أتى به من أجل هذا الحكم الذي سيذكره البخاري، من أجل التوفيق بين الحديثين. وقال وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الآتي بعد هذا، هو الحديث القادم. ولذلك ما نريد أن نتكلم ثم إذا جئنا هناك نتكلم مرة ثانية، فحفاظا على الوقت. المهم أن نعرف أن البخاري علقه في باب ما يذكر في الفخذ قبل حديث رقم 371، وهو الحديث الآتي. قال: ماذا قال البخاري؟ قال: وحديث جرهد. ما هو حديث جرهد؟ غط الفخذ عورة، الفخذ عورة. جرهد هو بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، جرهد ابن رزاح الأسلمي، كان من أهل الصفة، من الفقراء، كان من أهل الصفة، ومر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في رواية أبي داود قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، عند أهل الصفة، وفخذي، هذا الذي جعلني أقول لكم في الأول لعله، يعني مرة ورجل ما سماه لعله جرهد، قال: وفخذي منكشفة. فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ قال الألباني: صحيح. ورواه الترمذي بألفاظ متقاربة، منها: غط فخذك فإنها من العورة. وقال: هذا حديث حسن. وقول البخاري: حديث أنس أسند، يعني من سنده أقوى، لأنه في الصحيحين، وسيأتي في الصحيحين في رواه الشيخان. وحديث جرهد أحوط، أحوط وتتمة الكلام حتى يخرج من خلافهم، حتى يخرج من خلافهم، ما ذكرها من اختلافهم، نعم من ذكر حتى يخرج من اختلافهم، أو من اختلافهم، من يعني من اختلاف العلماء، هل الفخذ عورة أو ليست بعورة. الأحوط أن يغطيها ويعتبرها عورة خروجا من الخلاف، وهو الأحوط لدين المسلم، وخاصة سيصلي إذا كانت عورة وفخذه مكشوفة فستكون الصلاة غير صحيحة، وإذا كانت غير يعني عورة فقد أتى بشيء حسن، وهو يعني الزينة في الصلاة، ويكون من باب الزينة في الصلاة، فهو لا 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 يعني يأثم ولا يخسر شيئا، بل هو أتى بما هو مطلوب في الصلاة وهو اتخاذ الزينة، فيكون أحوط من أن يقال أو أن تفسد تبطل صلاته. وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. فقال: وحديث أنس أسند، لماذا أسند؟ لأنه في الصحيحين. وحديث جرهد أحوط ليخرج يعني النتيجة يخرج من اختلاف العلماء في مسألة هل الفخذ عورة أو ليست بعورة، وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في حديث أنس الآتي. هذا الحديث استدل به من قال إن الفخذ عورة، وهو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن الفخذ عورة، فهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد، فهو قول أكثر أهل العلم أن الفخذ عورة. ولذلك يعني الذين يلبسون الملابس القصيرة هذه ويصلون ويدربون عليها أبناءهم، فتجده يأتي بابنه للمسجد وهو يعني لابس سروال قصير إلى نصف الفخذ، وقد يكون الأب كذلك. وأيضا إذا كانت عورة حتى لو كان في باب الرياضة لا يجوز له كشف العورة، لا يجوز كشف العورة، لكن في الصلاة أشد، وإذا كانت عورة تبطل الصلاة بذلك. المهم ده أكثر أهل العلم كما ذكرنا، ومنهم الأئمة الثلاثة والمشهور عن الإمام أحمد أن الفخذ عورة. وذهب قوم إلى أن الفخذ ليس بعورة، وسيأتي الكلام عن هذا وذكر دليلهم في حديث أنس الآتي. اقرأ حديث أنس.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا، رواه البخاري ومسلم وفي روايته: فانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليست عورة، ولفظ البخاري محتمل، والله أعلم.
قال أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. كانت غزوة خيبر في آخر المحرم سنة 7 من الهجرة، في آخر شهر المحرم في من السنة 7 من الهجرة. وخيبر بلدة شمال المدينة، تبعد عن المدينة 165 كيلا، وهي بلدة من قديم مشهورة بالزراعة وبالنخيل، ولذلك يقولون في المثل: كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، يعني هذا يجلب التمر إلى خيبر وهي بلد التمر، فهل سيكسب؟ كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، فهي مشهورة بالزراعة من قديم. وربما يأتينا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء اتفق مع أهلها أن يزرعوها على مقدار معين، سيأتينا إن شاء الله في حديث قادمة في أبواب قادمة. قال أنس: فصلينا عندها صلاة الغداء. صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر. والغداء هي أول النهار، الغداء أول النهار. بغلس، وهذا مر معنا في المواقيت، الغلس واختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، ضياء الفجر فضياء الصبح، فيسمى اختلاط الضياء بالظلمة، والظلمة أغلب، يسمى هذا غلس. وقد جاء في رواية البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا، لأنه أتوها صلى النبي، يعني معناه أن أتاها بليل، ولكن لم يغزو إلا بعد الصبح. هذا تزيد هذه الرواية التي سنذكرها أيضا الأمر إيضاحا. فيقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني هذه عادته، كان إذا غزا بنا قوما، بنا يعني بالصحابة هم جيشه، كان إذا غزا بنا قوما لم يغزو بنا حتى يصبح، يعني يبقى قريب من القوم الذين سيغزوهم، يبيت قريبا منهم، فحتى يصبح وينظر، وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم. لماذا يعني يفعل هذا؟ يبيت قريبا منهم ولا يهاجمهم، سيكون هذا فيه تفصيل خاصة. فإن ينظر بمعنى يستطلع، فإن سمعهم أذنوا كف عنهم ولا يغزوهم. فإذا يقول: وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، صبحهم، أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا. أنا قلت أن الحديث هذا يفسر كثيرا مما في الحديث الأول. فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أذانا ركب، أغار، ركب مركوبه وأغار عليهم. فركب أي ركب مركوبه، الدابة التي ركبها. فركب أبو طلحة، أبو طلحة هو زيد بن سهل النجاري من الأنصار، أهل النجار الأنصاري، زوج أم سلمة. وأم سلمة من هي؟ والدة من؟ والدة أنس بن مالك، والدة أنس بن مالك. وهذا زوجها، وقصته في إنفاج الأرنب في مر الظهران، يقول: أنس أنفجنا أرنبا وأتى بها لأبي طلحة وذبحها وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أجرى مركوبه، أسرع بالدابة التي يركبها في زقاق خيبر. في زقاق خيبر، الزقاق هو الطريق الضيق في البيوت، وأهل المدينة يعني يعرفون هذا ويستعملونه، ولذلك كانوا يقولون زقاق كذا، زقاق الطيار، زقاق. ف فهذا مشهور، الاستعمال معروف في المدينة، وهو الطريق الضيق بين البيوت، بين البيوت. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم قوله في زقاق بضم الزاي هو الممر، الطريق الممر الضيق بين البيوت. قال: وإن ركبتي لتمس، لتمس بفتح الميم وضمها يجوز أيضا، لتمس يقال مسست إذا أفضيت إليه من غير حائل. ركبة أنس من سرعة هذا لامست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية مسلم، هو أشار إلى رواية عند مسلم هذه، فحسر ثم حسر، يعني يجب أن نعرف لماذا أتى باللفظ الآخر. فهذا اللفظ الذي متفق عليه حسر، وفي رواية لمسلم ويختلف المعنى، انحسر فانحسر. فحسر الفاعل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وانحسر الفاعل ما هو؟ الإزار. هو انحسر من غير يعني إرادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف المعنى، وسيختلف أيضا الحكم. إذا كان النبي قصد الحسر فله حسر عن فخذه فيأخذ منه حكم، وإذا كان انحسر من غير إرادته بل بسبب، وهذا توجيه لبعض العلماء، واقرأوا ذلك بالتفصيل في نيل الأوطار للشوكاني، فانحسر يعني الإزار انحسر لشدة الجري، لشدة جري الدابة، والمسألة يعني المكان أو الموضع موضع حرب ونزال، فيعني ينحسر من غير إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حسر الإزار أي كشفه، وقلنا هذه الصيغة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسر الإزار. أما في رواية مسلم انحسر يعني انكشف الإزار بغير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، من غير اختياره بل لضرورة الإغارة والإجراء، إجراء الدابة، وليس فيه يعني لا 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 يدل. قال أن حسر يعني سيسأل واحد هل استدام النبي ذلك يعني أو لم يستدمه، يعني هل ترك الإزار منحسرا والفخذ مكشوفة أو لم يتركه، لم يستدم ذلك، لم بل غطاه. ليس الحديث لا يدل على شيء من هذا، ليس فيه أنه استدام ولا أنه غطى ولم يستدم الكشف، كشف الفخذ، مع يعني يجب أن يلاحظ أيضا أنها مع إمكان الستر. وهذا الكلام كلام النووي الأخير، هذا كلام النووي. قال: فلما دخل القرية يعني خيبر، دخل خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر. خربت هكذا بفتح الخاء وكسر الراء. قال النووي: أي صارت خرابا، إذا كانت خربت بهكذا أي صارت خرابا. طيب كيف صارت خرابا؟ ما وجه ذلك؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: ذكروا فيه وجهين، وهناك وجه ثالث سنذكره. ذكروا فيه وجهين، أحدهما أنه دعا أنه دعاء، يقول خربت خيبر، يعني اللهم خرب خيبر، ها؟ يعني أنه يسأل الله خراب خيبر، خربت خيبر. فهذا الوجه الأول أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فخربت على الكفار واستلمها المسلمون. الثاني أنه إخبار وليس بدعاء، بل هو إخبار بخرابها عليهم على الكفار وفتحها على المسلمين وفتحها للمسلمين. فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالوحي أو لأنه رآهم قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم وكذا، وهذه أدوات الخراب. فقال خربت خيبر، أي هو إخبار، إخبار. ويكون هذا من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي أوحي إليه بها، فيكون خبر عن مغيب، لأنه الآن هو في البداية ويقول خربت، هكذا بالفعل الماضي. ذكر العلماء وجها ثالثا، وهو أنه من التفاؤل لما رآهم قد خرجوا، لأن في رواية خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم والتي هي آلات الهدم والخراب. قال خربت، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، ساحة قوم هنا، الساحة أصل الساحة هي الفناء، والأصل فيها الفضاء، المكان الفضاء بين المنازل، إذا كان في فضاء بين المنازل يسمى ساحة. وهذا أيضا من أسماء المدينة، كان هنا طريق يسمونه الساحة، حي الساحة، والآن ذهب في المشروع. قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، أي وساحة القوم المراد هنا ليس الفضاء وليس الفناء، إنما المراد الأرض، أرض القوم. إذا نزلنا بأرض قوم فساء صباح المنذرين. ساء هنا بمعنى بئس، بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب، وهؤلاء منهم، بئس صباحهم، صباحهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بؤسا عليهم. قال هذه الكلمة ثلاثا، قالها النبي أي رددها ثلاثا، وهذا مفعول مطلق نائب عن المصدر. قال المصنف: ولفظ البخاري محتمل، أي لأن قول أنس ثم حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ليس بصريح في الدلالة على المطلوب، لاحتمال أن يكون الإزار انحسر كما في رواية مسلم من غير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فظن النبي أنس أن النبي حسره. وفي الرواية الأخرى يعني ما يؤيد هذا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ففيه جواز الاستشهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فساء صباح المنذرين. قال: فيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن الكريم في الأمر المحقق. هذا في الأمر المحقق يجوز للإنسان أن يستشهد بالقرآن، والنبي يوحى إليه، فالأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم محقق. قال النووي: وقد جاء لها نظائر كثيرة في القرآن في السنة، منها في فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يطعن في الأصنام: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل. وفي قل جاء الحق وزهق الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذا وتمثل به، هكذا يقول. هذا ذكر أكثر من مثال، لكن يكفينا نحن مثال واحد. ودل الحديث على أن العورة، يعني هذا الحديث أو استدل به، ما نستطيع أن نقول دل، لأن كما يقول البخاري الحديث محتمل، لكن نستدل به. نحن قلنا دليلهم سيأتي عندما ذكرنا دليل الأكثر، وهو حديث جرهد غطي فخذه. لكن الآخرون من يقول بأن الفخذ ليست بعورة استدلوا بهذا الحديث، وقالوا بأن العورة الفرجان القبل والدبر، وأما الفخذ فليست بعورة. ما وجه الاستدلال؟ قالوا أن ركبة أنس مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها، ولو كانت عورة ما جاز ذلك، لو كانت عورة ما جاز أن تمس فخذ ركبة أنس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أي جزء من جسده، من جسد غيره. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر على الرواية الأولى، حسر عن فخذه حتى نظر أنس كما في رواية بياضه، يعني بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسر أسنده إلى النبي. ثم قالوا، وهذا محتمل أيضا كما قال النووي، لم يرد الإزار عليه ولو فعل لنقله. قال يعني قلنا أول أنه لم يرده، يعني مع إمكان أن يغطيها، يعني لكن ليس هناك في دليل على عدم الاستمرار، ليس هناك دليل على عدم الاستمرار ولا على الاستمرار بينه، لكن هم يعني أخذوا هذا، حملوه على أنه استمر على الكشف، على كشف الفخذ. لماذا؟ قالوا لأنه لو رده وغطى الفخذ لنقله لنا أنس وذكره أنس، فلما لم يذكره أنس ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط فخذه، حينئذ دل على أنه لم يرد الإزار على فخذه على الوضع الأول. وأجاب من يقول أن الفخذ عورة كما تقدمهم أكثر الفقهاء بأن الحديث لا دليل فيه على أن الفخذ ليست بعورة. لماذا؟ يقولون لا، الحديث ليس فيه دليل. قالوا لماذا؟ أو لأمور. أولا أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم انحسر كما في الرواية الثانية لمسلم بغير اختياره بل بضرورة الإغارة والجري، يدل عليه ماذا؟ رواية انحسر، هو انحسر. وأيضا قالوا لو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف الإزار عن فخذه فإن القول مقدم على الفعل. يعني الآن عندنا حديث جرهد غط فخذك وهذا قول، وأما حسر عن فخذه فهذا فعل، والفعل له احتمالات، يحتمل كما جاء أن السبب كان يعني هو مشغول عن هذا بالجري واستدعاه، يعني الإنسان إذا ركب. ونحن الآن يعني ركوب الدابة وهذا إزار، نحن نتصور الآن أن الإزار كالإزار في الإحرام، لو أراد الإنسان أن يركب سيارة يركب الأوتوبيس كيف ورفع رجله فصار يعني ينكشف كثير من رجله قد يصل إلى، فكيف إذا ركب الدابة؟ ها، فهذا يعني من أسباب الانكشاف على من غير اختيار، من غير اختيار. فقالوا لو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف الإزار عن فخذه فإن القول مقدم على الفعل، هكذا يقول الأصوليون، إذا تعارض قول وفعل قدم القول، لأن القول صريح لا يحتمل، غطي فخذك لا يحتمل أمر آخر، لكن فإن الفخذ عورة، يعني هذا صريح، فإن فخذ الرجل من عورته، فهذا صريح، فهذا صريح. لكن انحسر وحسر خاصة وقد جاء القول عن أنس بالأمرين باللفظين، فهذا يحتمل، ويحتمل الأعذار منها يعني ضرورة الإجراء والشغل بالمعركة. والأظهر والله تعالى أعلم، يعني هذه النتيجة، ما هو نذكر ونترك المسألة، كما قال أهل العلم قالوا أن الفخذ عورة، هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر وهو الذي أشار إليه البخاري، لأمور: أن الأدلة أن الفخذ عورة يعني هي تصلح للاستدلال، لأنها وإن كانت أسانيدها فيها مقال، يعني هي فيها مقال كما تقدم وذكر المصنف، إلا أنه يقوي بعضها بعضا، وقد علق البخاري بعضها، قد علق البخاري بعضها بعضها، ولكن تعليق البخاري له يعني حكمان. البخاري إذا علق بصيغة الجزم فهو أقوى، ولذلك تتبعوها فوجد أكثر معلقات البخاري بصيغة الجزم صحيحة، وما رواه بصيغة التمريض مثل يقال ويروى، وهذا منها يروى، جاءت بلفظ يروى، فيحتمل أن يكون قويا ويحتمل، لكن يؤيد القوة قوله وحديث كونه يستدل به على أنه يصلح لأن يحتاط للاحتياط، هو دليل يصلح أن يكون دليل الاحتياط للخروج من خلاف العلماء، لو كان عنده بأنه ضعيف البتة ولا يعني ينظر إليه لما قال وحديث جرهد أحوط، فجاء به في المقارنة والمفاضلة. أن أيضا هذه الأدلة يعني وإن كان في بعضها مقال إلا أنها يقوي بعضها بعضا. وقد علق كما قلنا البخاري وصححه الحاكم الحديث ووافقه الذهبي، وما صححه الحاكم ووافقه الذهبي فهو يعني أقوى مما لم يوافقه عليه أو تعقبه فيه. ويقول العلماء، هذه خاصة بطلاب العلم، أنه ليس لأحد، يعني أن على من نقل حديثا من الترمذي عليه أن يذكر حكم الترمذي عليه، ومن نقل كلام الحاكم أيضا يذكر حكم البيهقي، حكم الذهبي. أي نعم. وهناك حديث سكت عنها الحاكم وسكت عنها الذهبي، وفيها رسالة دكتوراه في عندكم في كلية الحديث إذا شئت، فيها رسالة دكتوراه ما سكت عليه الحاكم والذهبي، وأظنها أيضا رسالتان. أيضا من المرجحات، وهي من قواعد الأصول، أن أدلة القول غطي فخذك حاضرة، يعني مانعة تمنع الكشف من الحظر، ما هو من الحضور، كان من الحضور تكون بالضاء، حاضرة بمعنى الحظر وهو المنع. ها، وأدلة القول، هذه أن أدلة القول حاضرة، وأدلة الفعل مبيحة، والحاضر مقدم عند الأصوليين على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. طيب انتهينا؟ لا، باقي شيء مهم، وهو أن هناك قوم سلكوا مسلك التوفيق بين الأدلة، ومن هؤلاء من المتقدمين ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. قال ابن القيم: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة. فيحمل الحديث على العورة المغلظة، وهذا الفخذ يحمل على المخففة، يعني المغلظة هي السوءتان، وهذه مجمع على أنها عورة. وهناك مخففة هي عورة لكنها أخف من تلك. قال أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمرين، بين الأمر بغض البصر عن الفخذ. يقول: ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفها لكونها عورة مخففة. يعني هو نهى أن ينظر إلى العور في قوله غطي فخذك حتى لا يراها أحد، فإن فخذ الرجل من عورته، هذا لا يتنافى مع كشف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس حسر عن متخذه. يقول وبين كشفها لكونها عورة مخففة، والله وهذا في حكم كشف الفقذين، يعني هذا في حكم، يعني هذا القول في حكم كشف الفقذين والنظر إليهما، يعني كوننا نفرق ونقول هذه مخففة يعني من حيث النظر، تلك مغلظة لا ينظر يعني النظر إليها، محرم قطعا لغير حاجة الطب ونحوه، وهما السوءتان. وبالنسبة للفخذ يعني خفف في مسألة النظر أخف من مسألة النظر إلى السوءتين، وهذا لا ينطبق يقول ابن القيم على الصلاة، على ستر الفخذ في الصلاة، بل هذا في النظر. يعني إذا قلنا هما عورتان، يعني عورة بالنسبة، عورتان بالنسبة للنظر، فإحداهما أغلظ من الأخرى، وهذا ظاهر، يعني النظر إلى السوءتين ليس كالنظر إلى الفخذ. لكن هذا لا يقال في تغطية ستر الفخذين في الصلاة، لا يقال هذه مخففة ويعني يتساهل فيها، فيقول هذا في حكم كشف الفخذين والنظر إليهما، أما صلاة الرجل بادي الفخذين فلا يجوز بالاتفاق. والشيخ ابن باز على ما أذكر يقول بأن الرجل إذا صلى وفخذه مكشوفة، طبعا إذا كان قادر على، إذا كان قادرا على سترها فإن صلاته غير صحيحة، فإن صلاته غير صحيحة، لكن مع القدرة. وسيأتينا حديث جابر أيضا بعد، هو هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة، حديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإزار، إذا عن الرداء إذا كان واسعا يغطي به جسمه كله، وإذا كان ضيقا يتزر به يلتحف إذا كان واسعا، وسيأتينا، وإذا كان يعني ضيقا لا يكفي لتغطية الجسد كاملا أعلاه وأسفله، فإنه حينئذ عليه أن يتزر به ويغطي أسفل جسده الذي منه العورة. أيضا الحديث فيه جواز تسمية صلاة الصبح بصلاة الغداء، أنه قال صلينا صلاة الغداء، وفيه جواز الإرداف، لأن أنس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، أما إذا كانت لا تطيق ذلك فلا يجوز، لأن فيه تعذيب. وفيه أيضا استحباب الذكر والتكبير عند الحرب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحديث أيضا استحباب التثليث في الذكر، استحباب التثليث في الذكر لقول أنس قالها ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، قالها ثلاثا تكبير، فيسن التثليث في ذلك. وأيضا شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا وإذا والثاني إذا استغفر أو كان إذا دعا ثلاثا إيش؟ شوف لنا نص الحديث. حديث صحيح.
وروى الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا.
أيش؟
قال النبي صلى الله عليه قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا.
نعم.
وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا.
نعم.
رواه مسلم وأصله في البخاري أيضا.
ونقف هنا لأن لم يبقى وقت. اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا للعمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.